هنا إذاعة أرمينيا العامة من يريفان. نستهل برامج اللغة العربية بالعناوين الرئيسية، تقرأها لحضراتكم ماريكا زانجيان. وزارة الخارجية الأرمينية: لا تزال تركيا تشكل تهديداً لسلامة الشعب الأرمني الذي نجا من الإبادة الجماعية الأرمنية. أرمين ساركيسيان يصل إلى دولة قطر في زيارة رسمية. الخبراء الأرمن يطهرون منطقة عزاز التابعة لمحافظة حلب السورية. أما أبرز عناوين الأخبار العالمية: أرامكو تكشف عن أبرز مكامن قوتها. الجيش الإسرائيلي يبدأ تمريناً مفاجئاً بالمنطقة الشمالية. والآن نقدم لكم نشرة الأنباء. ردت وزارة الخارجية الأرمنية على تصريحات الرئيس التركي بشأن الإبادة الجماعية الأرمنية في إطار الزيارة التي يجريها للولايات المتحدة. وقيل في البيان: في ضوء التقدم المحرز في الاعتراف الدولي بالإبادة الجماعية الأرمنية، أدلى الرئيس التركي مؤخرا بتصريحات متناقضة ومثيرة للجدل تشوه الواقع. تحتوي تلك التصريحات على ادعاءات تهدف إلى تبرير الإبادة الجماعية من خلال إهانة كرامة الضحايا. في 24 من نيسان أبريل عام 2019 قام الرئيس التركي أردوغان بتبرير الإبادة الجماعية الأرمنية من خلال وصفها بأنها العمل الأكثر عقلانية، ووصف ضحايا الإبادة الجماعية بالعصابات الأرمنية وداعميها. وحالياً يحرم الرئيس التركي ضحايا الإبادة الجماعية الأرمنية من وطنهم التاريخي عن طريق وصفهم بالبدو الرحل، ناسياً تاريخ أسلافه والسكان الأصليين في المنطقة. من الضروري الاعتراف بالإبادة الجماعية الأرمنية وإدانتها، وذلك لخدمة الحقيقة والعدالة التاريخية، ولكنه ضروري ليس فقط للتاريخ والمؤرخين بل للبشرية جمعاء، وخاصة الضحايا المحتملين لجرائم القائم على الهوية. إنه ضروري بالنسبة لجميع الناس والشعوب الذين يتهمون بأنهم إرهابيون بسبب أصلهم العرقي والديني، ومن ثم يتعرضون للعنف والترحيل القسري من قبل جمهورية تركيا في البلد المجاور لها. إنه ضروري للتغلب على تصورات الإبادة الجماعية وحماية حقوق الإنسان عالمياً. إن الإبادة الجماعية الأرمنية حقيقة واقعة لورثة ضحايا الإبادة الجماعية والمجتمع الدولي، وقد استخدم هذا الواقع أيضاً كأساس لوضع اتفاقية عام 1948 لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والآليات اللاحقة لمنع الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. لا تزال تركيا تشكل تهديداً أمنياً للشعب الأرمني الذي نجا من الإبادة الجماعية، وذلك من خلال تبرير وإنكار الإبادة الجماعية الأرمنية والسياسة العدوانية التي تميزت باستخدام القوة ضد جيرانها واستمرار الحصار البري لأرمينيا لأكثر من عقدين من الزمن، وتقديم المساعدة السياسية والعسكرية لأذربيجان في سياق نزاع ناغورني كاراباخ. يجب على تركيا إعادة النظر في سياستها العدائية الحالية ضد أرمينيا والشعب الأرمني، والتي قد تصبح الخطوة الأولى في التغلب على عواقب الإبادة الجماعية والحد من التهديدات الإقليمية. أفاد المكتب الرئاسي الأرمني أنه وصل رئيس جمهورية أرمينيا أرمين ساركيسيان وزوجته نوني ساركيسيان إلى دولة قطر في زيارة رسمية. وكان في استقبال رئيس الأرمني لدى وصوله مطار حمد الدولي وزير المواصلات والاتصالات في قطر جاسم بن سيف السليتي ومسؤولون آخرون. سيعقد أرمين ساركيسيان لقاءات مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ورئيس وزراء قطر ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، بالإضافة إلى ممثلين عن مجتمع الأعمال القطري. ومن المتوقع أن يزور رئيس أرمينيا متحف الفن الإسلامي. وفي الدوحة سيزور رئيس ساركيسيان سفارة جمهورية أرمينيا لدى دولة قطر، وسيلتقي بممثلي الجالية الأرمنية. تجدر الإشارة إلى أن إحدى نتائج العملية الاجتماعات السابقة للرئيس ساركيسيان وأمير قطر افتتاح سفارة جمهورية أرمينيا لدى دولة قطر، والتي عقدت بدعم نشط من أمير دولة قطر والحكومة كدليل على الاحترام والتعاطف اتجاه أرمينيا والشعب الأرمني. وخلال الزيارة سيحضر الرئيس ساركيسيان أيضا مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم الذي سيعقد في الدوحة، حيث سيلقي كلمة. أبلغ المكتب الرئاسي الأرمني أنه قام رئيس جمهورية أرمينيا أرمين ساركيسيان المتواجد في دولة قطر بزيارة رسمية بزيارة مؤسسة قطر. بعد جولة في المؤسسة التقى الرئيس ساركيسيان برئيسة المنظمة والمؤسسة المشاركة الشيخة موزة بنت ناصر المسند، وقدمت الأخيرة إلى الرئيس ساركيسيان البرامج التعليمية والعلمية التي تنفذها المؤسسة. قال الرئيس الأرمني إن فرصة التعاون كبيرة لأن لديهم مصالح مشتركة ومتداخلة. قدم أرمين ساركيسيان أيضا مبادرة أتوم لتطوير التقنيات والعلوم الجديدة في أرمينيا، وأشار إلى أن المبادرة تهدف إلى أن تصبح منصة تتعاون فيها الشركات الأرمنية والدولية ومراكز البحوث والجامعات وتنفذ مشاريع بحثية مشتركة. وقال الرئيس ساركيسيان إن مؤسسة قطر يمكن أن تكون أيضا شريكا مثيرا للاهتمام في هذا البرنامج. اتفق الجانبان على أن إمكانات الشراكة هائلة، ووافقا على تشكيل مجموعة عمل لتوضيح اتجاهات الشراكة. أفاد مكتب نائب رئيس الوزراء الأرميني أنه شارك نائب رئيس وزراء جمهورية أرمينيا ديكران أفينيان في المؤتمر الإقليمي حلول رقمية للتعاون عبر الحدود وتسهيل التجارة. أشار أفينيان إلى أنه نظراً لأهمية العمل السلس وغير المنقطع للجنة الإيرادات الحكومية في جمهورية أرمينيا في عملية التقدم الاقتصادي، فإن أي مشروع يتم تنفيذه في المؤسسة هو في مركز اهتمام الحكومة. وقال نائب رئيس الوزراء الأرمني: تشجع حكومة أرمينيا بقوة أنشطة الهيئات الحكومية التي تتحرك في اتجاه الرقمنة والتحديث. كما نقدر بشدة الدعم الذي تقدمه المنظمات الدولية لتطوير الخدمات الضريبية والجمركية، أحدها هو المؤتمر الذي يعقد اليوم في إطار برنامج الدعم في إدارة الهجرة والحدود والذي يموله الاتحاد الأوروبي. ووفقا لأفينيان، فإن التعاون عبر الحدود في المجال المذكور أعلى يمكن أن يؤدي إلى تغييرات إيجابية في المنطقة بما يخدم تنمية الدولة وكذلك تعزيز العلاقات الخارجية. وخلال المؤتمر تم توقيع وثائق ثنائية بين لجنة الإيرادات الحكومية في جمهورية أرمينيا ووزارة المالية في جورجيا، وكذلك بين لجنة الإيرادات الحكومية في جمهورية أرمينيا ودائرة الجمارك في جمهورية إيران الإسلامية. نشرت قناة الروسية فيديو يتحدث عن أعمال الخبراء الأرمن في سوريا، وأشارت القناة إلى أنه نتيجة للمهمة الإنسانية التي يقوم بها المتخصصون الأرمن، فإن سكان محافظة حلب السورية لديهم الفرصة للعودة إلى ديارهم. يتفقد خبراء الأرمن بعناية كل متر مربع من منطقة عزاز في محافظة حلب للكشف عن الألغام وتطهير المنطقة. وتمت الإشارة في الفيديو إلى أن منطقة عزاز مليئة بعشرات الألغام، وفي حال البحث في المنازل فإن الكشف التقليدي بدون فائدة تقريبا. إن الأسلاك والمعادن الموجودة في الجدران تقوم بعرقلة العمل، لذلك يستخدم الخبراء جهاز كورشون الخاص. وفي الفيديو صرح قائد الفريق التابع بمركز إزالة الألغام والأغراض الإنسانية في أرمينيا رافيك بيتروسيان بأن الفريق يخطط لإخلاء الموقع بأكمله. واعترفت المواطنة مادين عمار شكور أنه بعد وصول خبراء الأرمن أصبح كل شيء مريحا أكثر. أصبح أرتور أليكسانيان بطل الأولمبياد والعالم وأوروبا سفير النوايا الحسنة لليونيسيف في جمهورية أرمينيا. بحسب أرمين بريس، سيدعم البطل الأولمبي اليونيسيف في رفع حق الأطفال في العيش بصحة وتغذية من خلال إعطاء الأولوية للأطفال الأكثر ضعفا. وقال أليكسانيان: إنه لشرف عظيم لي أن أصبح سفيرا للنوايا الحسنة. لقد قبلت العرض على الفور لأنه يتعلق بمستقبل الأطفال. ذكر الرياضي من مدينة جيومري أن الإحصائيات تشير إلى أن 14% من الأطفال دون سن 5 يعانون من زيادة الوزن، و 9% يعانون من نقص الوزن. وأضاف: يجب أن يكون كل طفل أولاً بصحة جيدة عن طريق تناول طعام صحي لتحقيق أحلامه وأهدافه. رحبت ممثلة اليونيسف في أرمينيا في خطابها البطل الأولمبي على انضمامه إلى أسرة اليونيسف الكبيرة، وأكدت أنه بمساعدة أليكسانيان ستتحقق نتائج أكبر في أرمينيا. تجدر الإشارة إلى أن لاعب كرة القدم هنريك مخيتاريان هو أيضا سفير النوايا الحسنة لليونيسف في جمهورية أرمينيا. والآن نقدم لكم الأخبار الدولية. أفادت وكالة سبوتنيك أنه أعلنت شرطة العاصمة الفرنسية باريس أن أكثر من 100 شخص جرى توقيفهم ضمن التظاهرات التي تتزعمها حركة السترات الصفراء الاحتجاجية ضد سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون الاقتصادية والتي دخلت عامها الأول. وأفادت شرطة باريس عبر صفحتها على تويتر بأن عدد من ألقي القبض عليهم بلغ 124 ومنع 8861 من الاحتجاج. وفي وقت سابق قال رئيس مديرية شرطة باريس خلال مؤتمر صحفي: نحن نعمل على استباق الأحداث وعدم السماح لهؤلاء بالوصول لمنطقة الشانزليزيه، وربما تتطور الأمور إلى الأسوأ. أدعو المتظاهرين والسترات الصفراء لتحمل مسؤوليتهم. وأشار إلى أن بعض المتظاهرين أحرقوا 4 سيارات وقاموا بأعمال تخريب في ساحة بلاس دي تالي في الدائرة 13 في باريس، ما دفع الشرطة لمنع مظاهرة كانت ستنطلق من هناك. وبحسب بيان لوزارة الداخلية تناقلته وسائل الإعلام المحلية، شارك في الاحتجاج 28,000 شخص في عموم البلاد، منهم 7,400 في باريس. وكان المحتجون قد أقاموا عدة حواجز في بلاس دي تالي ساحة إيطاليا قبل أن يشعلوا فيها النيران. وصاح المحتجون بعبارات مسيئة للشرطة، وألقى البعض منهم زجاجات وقمامة باتجاه الأمن بحسب مراسل سبوتنيك. بحسب روسيا اليوم، كشفت شركة النفط السعودية أرامكو في دراسة نشرتها على موقعها عن كلفة استخراج برميل النفط لديها، والذي يعد الأدنى في العالم، ما يعد أحد أبرز نقاط القوة لعملاق النفط العالمي. ونقلت وكالة نوفوستي عن الدراسة أن متوسط تكاليف إنتاج أرامكو لبرميل الخام بلغت في نهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 17 دولاراً للبرميل. وذكرت الدراسة أن تكلفة استخراج برميل النفط في الكويت يعد الأرخص أيضا، إذ يبلغ متوسط تكلفة استخراجه حوالي 17 دولارا للبرميل، فيما أشارت إلى أن أعلى تكلفة استخراج البرميل في كازاخستان وأذربيجان والهند والصين، وفي مشاريع الاستخراج البرية في الولايات المتحدة، وفي مشاريع الاستخراج البحرية في أنغولا وتايلاند. أما عن تكلفة استخراج برميل النفط في روسيا، فقالت الدراسة إن متوسط تكلفة استخراج النفط في روسيا للمشاريع البرية تبلغ 42 دولاراً للبرميل و44 دولاراً للمشاريع البحرية. وتأتي الدراسة في وقت تخطط أرامكو فيه لطرح جزء من الشركة للاكتتاب العام الأولي، ومن المقرر أن تعلن الشركة السعودية الأحد إرشادات الاكتتاب لطرح الأسهم الذي سيتم في سوق المال السعودية تداول. ويعد طرح أرامكو الاكتتاب العام حجر الزاوية في خطط السعودية لتطوير اقتصادها وتنويع موارده للحد من الاعتماد على النفط ضمن رؤية 2030. وتعد أرامكو الشركة الأكثر ربحا في العالم، وأرباحها تتجاوز أرباح إكسون موبيل أكبر شركة نفط بالعالم مدرجة في البورصة. أبلغت وكالة سبوتنيك أنه أعلن وزير الخارجية الكازاخستاني اليوم الاثنين أن اجتماع أستانا المقبل حول سوريا من المتوقع أن يعقد في نور سلطان في أوائل كانون الأول ديسمبر. وقال للصحفيين: هناك خطط لعقده في أوائل ديسمبر، وأضاف أن وزارة الخارجية تنتظر طلبا رسميا من الدول الضامنة روسيا وتركيا وإيران. يذكر أن الاجتماع كان مقررا عقده في نهاية شهر أكتوبر، لكن على خلفية اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف تم تأجيله حتى منتصف تشرين الثاني نوفمبر. بحسب سكاي نيوز عربية، أطلق الجيش الإسرائيلي الاثنين تمرينا عسكريا مفاجئا لفحص جاهزية وقدرات القيادة الشمالية العسكرية العملياتية، وهذا هو التمرين الثاني الذي يتم إجراؤه في إطار ما تسمى امتحانات الجاهزية التي أعلن عنها رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي لعام 2019. ومن المتوقع انتهاء التمرين المفاجئ الذي ينفذ في شمال البلاد وخاصة في منطقة الجليل الأعلى غدا الثلاثاء. وتشهد المنطقة حركة ناشطة للمركبات العسكرية وقوات الأمن والطائرات، كما تسمع صافرات ودوي الانفجارات، بالإضافة إلى تفعيل نظام هاتفي لاستدعاء قوات احتياط. ويأتي التدريب بعد ساعات من تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد، أكد خلالها أن الجيش يحتفظ بحرية العمل والرد على أي اعتداءات تأتي من قطاع غزة. وأوضح نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية أن إسرائيل لم تتعهد بشيء في إطار التهدئة في غزة، وقال: إسرائيل لم تتعهد بشيء، سياستنا الأمنية لم تتغير بشيء، وحتى ليس بشيء واحد، نحتفظ بحرية عمل كاملة وسنستهدف كل من يحاول الاعتداء علينا. حماس أطلقت خلال نهاية الأسبوع الماضي صواريخ على بئر السبع، أوعزت لجيش الدفاع بأن يضرب فورا أهدافا تابعة لحماس في قطاع غزة. وبهذا سيداتي وسادتي تنتهي نشرة الأنباء لهذا اليوم.